بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل اقرأ هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة مقدمة لفضيلة الشيخ العلامة الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وسدده من شباب وادي منوب بمديرية القطن، نرجو الإجابة عليها. السؤال الأول: إذا طلب شخص من آخر قراءة القرآن على الماء، هل يخرج بطلبه هذا من 70,000؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا طلب رقية، فإنه يقال عنه ماء مرقي، وكونه يقول اقرأ علي أو اقرأ لي في هذا الماء نحو ذلك، هذا طلب رقية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، فنعم أي لا يطلبون الرقية. بينما لو أحد أخذ العلبة وقرأ من نفسه بدون ما يطلب منه هو، أو وجده مريضا فرقاه ودعا له دون أن يسأله هو، فإن ذلك لا مانع منه ولا يدخل تحت مدلول الحديث أنه استرقى. نعم.
السؤال الثاني: إذا قضى المسلم الوتر في النهار شفعا، هل يقرأ فيها كذلك سبح والكافرون والإخلاص أم ماذا يقرأ، وهل له نفس الأجر؟
كان إن نام إذا نام عن وتره أو سهى أو نام عن وتره أو شغل عن لمرض أو غيره فاته الوتر قضاه من النهار شفعا، وقوله عن وتره قضاه يدل على أنه يقرأ فيه ما قرأه في الليل لا سيما عن وتره، وإن شاء قرأ ذلك وإن شاء قرأ غيره. فإن قرأ سبح اسم ربك الأعلى والكافر سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وزاد في الرابعة وهكذا إن كان وتره ثلاثا، وزاد في السادسة والثامنة والعاشرة، فالوتر ليس محصورا بثلاث، يصلي الذي يوتر مثلا بسبع يجعلها في النهار ثمان، يوسر يوتر بتسع يجعلها في النهار عشر، وهكذا. فيضع يجعل من ضمنها إن شاء هذه السور وإن شاء قرأ بغيرها، فهي وتر يطلق عليها وتر، وتر إنما في الليل وتر وفي النهار شفعت. نعم.
السؤال الثالث: هل أرواح الموتى تتزاور، وهل يعلم الميت في أحوال أهله الأحياء فيتألم لألمهم ويفرح لفرحهم ونحو ذلك؟
نعم، قد حرر هذا ابن القيم في كتابه الروح تحريرا كافيا، ونقلنا منه فيما مضى في أسئلة ماضية، حاصله أن ذلك أنه نعم أنه يحصل تزاور، وهكذا أيضا يسألون عن أحوال أهل الدنيا، يسألون الميت والأرواح تسأل عن أحوال أهل الدنيا ما فعل به فلان ابن فلان وهكذا. نعم.
السؤال الرابع: كيف تعتد المطلقة في نفاسها؟
إذا كانت طلقت قبل أن تنفس قبل أن تلد فإن عدتها تنتهي بالولادة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الآية. وإن كانت نفساء فطلقت وهي نفساء فإنها تنتظر حتى تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حتى تحيض ثلاث حيض، والقروء هي الحيض على القول الصحيح، وبذلك تنتهي عدتها، فلا تنتهي عدتها إلا بالأقراء، ولو مكثت مثلا العادة منها عاما أو عامين في خلال الرضاء لا تنتهي عدتها حتى تحيض. نعم، الآية.
السؤال الخامس: رجل أفطر أول أيام رمضان لسفر، فلما وصل إلى البلد الذي يريده وكانوا متأخرين في الصيام، صام معهم 30 يوما كاملة، فكيف يصنع باليوم الذي أفطره؟
أعد. ما هو؟
رجل أفطر أيام رمضان لسفر، ف فلما وصل إلى البلد الذي يريده وكانوا متأخرين في الصيام صام معهم 30 يوما كاملة، فكيف يصنع باليوم الذي أفطره؟
يقضيه إن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر عدة من أيام أخر، سواء كمل 30 ما دام قد صام مع الناس، صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فنعم ما فعل أنه صام مع الناس وأكمل، وما بقي عليه من قضاء يقضيه. نعم.
السؤال السادس: أحيانا في بعض المسائل نجد قولا للصحابي وليس له مخالف فيكون عمدة في المسألة، وأحيانا في مسألة أخرى لا يوجد إلا قول صحابي وليس له مخالف فيقال هذا اجتهاد من صحابي، فما الضابط في ذلك؟
الضابط إن وجد دليل فالحكم هو الدليل، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد كانوا يعملون بهذا فيرجعونهم أنفسهم إلى الدليل إن حصل بينهم اختلاف، كما حصل بين ابن عباس وبين المسور بن مخرمة، وكما حصل من عديد من الحالات. في حالة ما إذا لم يوجد دليل في المسألة ووجد قول صحابي لا مخالف له من الصحابة في ذلك القول يكون حجة عند الجمهور ويعمل به. في حالة ما إذا لا يوجد دليل في المسألة ووجد اختلاف بين الصحابة، هذا قال بقول وهذا قال بقول، هنا يبحث إلى الترجيح، يعمد إلى الترجيح على حسب القرائن أو حسب كذلك عمومات الأدلة وحسب ما يتيسر للباحث. فهذا ما هو صحيح أنه ربما يوجد قول صحابي ولا دليل، إنما ربما ترك قول الصحابي للدليل، إذا عارض قوله دليلا ترك قول الصحابي، قد يعارضه لعدم بلوغه إياه. جاء عن الحسن رضي الله عنه كان يخضب بالسواد ما بلغه قال الدليل، وهكذا لما إذا لم يبلغه الدليل كما حصل لعمر رضي الله عنه في الاستئذان وكذا، فربما يعمل القول فعلا بغير ما بلغه الدليل. الشاهد أنه إن لم يبلغه الدليل أو بلغه وكان له تأويل آخر فقال بخلاف الدليل قدم الدليل على قوله، لأجل هذا ربما يكون. أما أنه يوجد قول صحابي ولا دليل ولا خالفه أحد ولا يكون يحتجون به ويردونه يقولون قول صحابي، هذا ما هو صحيح عند جمهور العلماء.
السؤال السابع: ما نصيحتكم لمن زهد في العلم الشرعي وأخلد إلى الدنيا ففضل المدارس على المساجد؟
التوفيق من الله، والدنيا فتنة، والله الدنيا فتنة، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن. فكثير من الناس ربما لمعت له الدنيا فتبعها، إما أنه يهدف إلى المدرسة يتخرج مثلا لوظيفة يريدها، هكذا يربيه أبوه يا ابني درس من أجل أن تطلع كذا وكذا، بس يا ابني درس من أجل أن تكون كذا وكذا، هذا يجعله دكتورا وهذا يجعله يعني على العمل الذي هو يعمل فيه مثلا ويريد أن يلحقه ولده فيه وغير ذلك من أمور الدنيا، أهداف دنيوية، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهكذا أيضا شغلت الناس الدنيا بشتى وسائلها، حتى إن يزيغ قلب أحد إزاغة إلا هي، فترفع بارك الله فيك عن هذا، وادعو الله أن يكفيك من فضله وأن لا تشغل عن العلم، مقبل على العلم، لا تشغل عن العلم بوظيفة، وظيفة مدرسية، وظيفة عسكرية، وظيفة كذا وكذا مما يشغلك عن العلم، هذه كلها صوارف عن الخير، لن تعدم رزق الله، لن تعدم رزق الله بإذن الله عز وجل، تكفل الله عز وجل به، والتمسه من طرق شرعية أحلها الله سبحانه بما لا تصرف به عن الخير والعلم والهدى والهدى والتوفيق. أما أن تتنازل إلى أن تصير في المدرسة عدة سنين وتشغل عن العلم وعندك قدرة للعلم وفهم فيه، ولو أقبلت عليه لنفع الله بك، فهذه حقيقة أنك حرمت خيرا كثيرا. وهكذا الذي يكون طالب علم وأعطاه الله من الخير، رجل يحب السنة ويحب الخير، ثم ما تجده إلا ويذهب لك من أجل وظيفة عسكرية بدلا من أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، الشيخ فلان الفندم فلان، يرجع الفندم فلان ويفوته خير كثير، ويجالس أناسا كثير مهب ودب، ويتحكم فيه كثير، يتحكم فيه كثير، ويسير بالدنيا، سير بالدنيا، وإذا بسطت عليه الدنيا وعطي منها الانفكاك منها صعب، انفكاكه منها صعب. هكذا بلوى الذي يدخل في الفكر أو يدخل في عمل انفكاكه منه صعب. رأينا أناس دخلوا مع الجمعية، بس هذا ينظروا إلى أطراف أقرب شيء عندك، جمعية، جمعية كذا، جمعية كذا، يا فلان اتق الله، ما لك، أنت تعرف من أول يوم وأنت تعرف أن هذا أن هذه الجمعيات فيها مخالفات شرعية وفيها غرز، والله ما استطاع يخرج، لازم شب في جمعية. وهكذا في فكر أو كفالة داعية، وربما يقول لك والله إن نرى خطأ، والله إن نرى كذا، والله لكن يا عين إيش نسويها، خلاص ناشب. وبقي نشبة أكبر منها في الذين يدخلون في الأفكار الكبيرة، كما هو شأن بعض كبار الناس في القوم كذا، إذا دخلوا لك في الماسونية أو دخلوا في العلمانية أو دخلوا، ينشبونهم بتوثيقات، ينشبونهم بأمور مثلا يورطون فيه حتى ما يستطيع الخروج، وربما إذا خرج استحل دمه فيبقى ناشف فيها وارط إلى الحلق. هكذا سياسات من دخلها ورط، من دخلها نشب. أنصح نفسي وإخواني السامعين أن يقبلوا على العلم، والله لو كان الشيخ مقبل رحمه الله الركن الشيخ مقبل من هذه الوادي، والله ما رأيتم هذه الدعوة إلا أن يشاء الله اللواء الركن مقبل من هذه الوادي. وهكذا أيضا لو أقبل بعضكم على هذا، بعض البلدان يا إخوان تجد فيها عشرات الآلاف بل ربما مئات الآلاف ألوية وأركان وعقداء وضباط بشتى أنواعه، لكن ما تجد عالما واحدا. فقر، فقر مدقع في العلم، فقر مدقع عند الناس، وربما ما تجد داعي إلى الله على بصيرة وسنة، داعي واحد يبصر الناس بدينهم وينقذهم من شبهات وضلالات وانحرافات. وتجد الناس في مضيق من البدع، مضيق كذلك من الجهل، مضيق ما في من يعلمهم بصرهم كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، كيف يعتقدون العقيدة الصحيحة، غفلة عن دين الله إلى هذا المستوى، أن نقدم الدنيا وأن نعظم الدنيا إلى هذا التعظيم، ونصير كلنا ما عندنا المستوى. يا أخوان نحن بأمس الحاجة إلى تأهيل أنفسنا، كل هذا شعوره ممن يهمه دين الله، إلى أن يحمل من دين الله ما هيأه الله لحمله، ويذب عن دين الله بما هيأه الله الذب عنه بقدر مستطاعه. إن الله قال من رد عن أرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة، وأنت ترد عن أرض الصحابة وترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته وعن دينه وعن فضلا من هذا كله، وترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، هذا والله أهم. ولا تقوم، لا يقوم دين الله ولا تقوم المجتمعات قياما صحيحا قويا مشرفا يبيضه في الدنيا والآخرة إلا على هذا الأساس المتين. أما قيام على هيلمة وقيام على دنيا فقط، دنيا وهم الدنيا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا من رقعه، كبها ما عاد فيش فائدة، يضيع والله كله، إذا ضاع الدين ضاع ما وراه. خذها قاعدة أساسية أنه إذا ضاع الدين ضاع ما بعده، ضاعت الحياة كلها الدنيا والأخرى، وإذا ثبت لك دينك ثبت خير الدنيا والآخرة. وحديث زيد بن ثابت شاهد في هذا كما دل عليه قوله ومن جعل الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبة الدنيا وهي راغمة. جعل الدنيا عما فرق الله شمله وجعل غناه وجعل فقره بين عين في الدنيا إلا ما كتب له، وأمثال ذلك كثير. فنقبل العلم، ونصرة دين الله مددها هو العلم وأهله في كل زمان ومكان، والتوفيق معهم وإجابة الدعوة معهم بفضل الله سبحانه وتعالى، والخير معهم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه إلماحة إلى أن أهل السنة يعتنون بالسنة حفظهم الله، أهل العلم يعتنون بالعلم ويعظمونه كما عظمه الله وعظمهم به. لولا أن الله من عليك بحفظ شيء من القرآن ما عرفت، فإذن أنت ما عرفت إلا بالعلم، فكيف لو صرت عالما؟ كيف لو صرت يعني مثل تلك الأئمة الفطاحل لارتفعت أكثر في الدنيا والآخرة؟ فإذن ما دام هذا مادة رفعتك لا تفرط فيه. صاحب العشرة أجزاء مرفوع بقدر ما عنده، وصاحب كذا، وصاحب السنة هو المعروف بها، بس مدد ذلك هو الخير الذي استفاده من الدعوة والسنة. فكيف تحقر ذلك وتلهو عنه وتصرف عنه وقد رفعك الله به وما عرفت إلا به؟ إن هذا والله للؤم أن تنكر المعروف لأهله، تنكر الخير لأهله، لؤم في جناب الدعوة السلفية وفي جناب الدعاة إليها. نعم.
السؤال الثامن يقولون لدينا ركاب، مقصود بالركاب الإبل، لدينا ركاب ويأتي بعض الكلاب لتشرب من آية الماء من آنية الماء حق الركاب، ونحن نأتي ونلامس هذه الآنية، فهل تنجس أيدينا أو أي شيء لامسهن؟
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها بالتراب، وفي لفظ أولاها بالتراب، أما لفظة أخراها بالتراب فعلة، فيغسله سبعا. هذا إذا ولغ في إناء يسير أثر فيها، أما أن يأتي مثلا إلى البرك التي هي مثلا الأحواض الكبيرة ويلغ منها ما يأثر فيها، فإنها تتلاشى، أشياء تتلاشى لا تأثر، لا تغير لها طعما ولا لولا ولا ريحا، ولا مكروبات تحصل من فم الكلب تأثر فيها أيضا مثل ذلك. أما إذا كان إناء مصغرا ولغ فيه غسل، وأما أشياء تشرب منه الإبل تشرب منه كذلك يعني ماذا بمستوى أنها أحواض كبيرة ما يأثر ذلك إن شاء الله، ولا نجاسة فيها ظاهرة.
السؤال التاسع، إذا زاد من تمر المسجد الموقوف عليه فهل يجوز توزيعه على الفقراء من خشية التلف؟
نعم نعم، إذا زاد هو ما جاء إلا للناس فلا ينبغي أن يترك حتى يعني ما استطاع أكله، على أنهم قد كانوا يأكلون الأسود من التمر ما يرجمون به، ليس معهم إلا الأسودان التمر والماء. ما يقيتكم يا خاله يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، فالتمر يستفاد مع الخبز ويستفاد مع الفتة ويستفاد كذلك مع الأدمن ويستفاد، يعني التمر له شؤون، ما هو فقط عند الإفطار وفقط أكله هكذا بدون، يعني مركبات تأخذ منه مركبات عظيمة كثيرة. انظر الآن إلى هذه التمريات البساكت هذه مع التمر والأكياك مع التمر والأشياء، نعمة، فيستطيعون أن يصلحوا من ذلك حتى وإن كان انتهى أو قارب الانتهاء يصلح ويأكل، ما هو محرم ولا مضر. الذين يقولون يعني أنه انتهى بتاريخ كذا، قد كان ربما التمر معهم يمكث السنة والسنتين والثلاث، ما يقول انتهى تاريخه إلى حد ستة أشهر وانتهى، ما فيش هذا عندهم كان. فإذن التمر ما دام يستطاع أكله، وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح التمر ويخرج منها الشيص ويأكلها، خرج منها ما كان فيها وأكلها. نعم، فهذا حاصله أنه أولا لا يفرط في هذه النعمة، ثانيا أن توزيع ذلك في مسجد زاد عن احتياج المصلين في المسجد وما كان ذلك يوزع يعطى، ما جاء به ليتلف حتى يعني يضيع، ولكن جاء به ليؤكل. نعم.
السؤال العاشر: إذا اختلف الوالدان في أمر من أمور الولد كلاهما خال من المعصية فأيهما يقدم؟
يحاول الولد أن يسدد ويقارب فيجمع بين طاعة أبيه وأمه ويرجح المصلحة التي يراها، ويداري من خالفه على أني قصدت كذا وإنما كذا، من أجل أنه لا يكون هناك مكايدة بين الأبوين، خاصة إذا حصلت فرقة بين هذا يريد أن يقاضي غرضه من الآخر بولد وهذا كذلك، فيتعب الولد. لكن مع ذلك يعني يحاول يسدد ويقارب، فاتقوا الله ما استطعتم، فهو يهدف إلى بر والديه جميعا، وما رآه صوابا أخذ به، وما رآه خطأ جانبه. فلو أمر الأب بأمر خطأ يقول لك أنت لا تدرس، الأب يقول لك أنت لا تدرس، لا تتعلم عند كذا، أنت لا تحضر مجلس العلم، أنت ما هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة عليه وعليه، أهم شيء أني ما أذهب أجالس السيئين والزائغين أصحاب الأفكار الهدامة والحزبيين والصوفيين والشيعيين وهكذا والضائعين، لا، أهم شيء أنا أذهب ألتمس ديني، أبتغي كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عبد الله مع أناس نزهاء عن هذه الأفكار ومنهجهم أصفى من الذهب، ما في مانع ولا يكون معصية ذلك.
السؤال الحادي عشر: بعض التجار يخرج زكاة ماله مواد غذائية خوفا من استعمال النقود في أشياء محرمة، فما حكم ذلك؟
هو هذا يسأل عنه كثيرا، يقول فلان يخزنه فقير، أنا لو أعطيته سيتلفها في القات أو في الدخان، وأريد أن تكون أغذية تصل إلى البيت، البيت محتاجون، يحتاجون إلى أطعمة وكذا، فهو ما نقول: يا أخي إن كنت تأتمنه فأعطه، قل له هذه غذاء زكاة في مصارفها، حرام عليك أن تأخذ منها درهما واحدا في المحرم، قات ودخان أو شيء من ذلك. وإن كنت لا تأتمن وتخشى أن يضع المال في غير موضعه، أعطي الأسرة نفسها، أعطيها النقود ويتصرف. أما أن تذهب تشتري بها يعني كذا من الأغذية وتوصلها، الأولى إخراج النقود، زكاة النقود نقودا، هذا الذي أولى من الناس، لأنه يتغير وتتنقل ويحصل فيها نقص ويحصل فيها كذا وتصرف، الفقير أعرف بمصلحته من أن تتصرف أنت، قد يكتسي منها، قد يقضي دينه منها، قد يشتري له بها غذاء، الفقير أعرف بمصلحته بما هو أنفع، قد يكون له مثلا بيت مهدم يريد يصلحه، قد يكون له مثلا يعني ما يتعلق بمرض يريد يعالجه، هذا مصالح أنفع من أن تعطيه فقط غذاء.
السؤال الثاني عشر: ما حكم استخراج شهادة تطعيم مزورة من أجل السفر للحج خوفا من حصول الضرر؟
لا تكذب أيها المسلم، لا تعرض نفسك للكذب، ولا تعرض نفسك للإحراج أن تحرج مثلا أنك كذا، ولا تعرض نفسك كذلك لشيء يسمى تزوير، نعم، ولكن إذا كان شيئا تخافه على نفسك من هذا التطعيم وأعطوك شيئا مثلا أنك تمشي به واضحا، ما يكون كذا، أنا ما أبغى تطعم، لكن أريد أقول لهم هذا الورقة يعني هي التي نمشي بها وهي كذا، همشي، لا تكذب، لا تعرض نفسك للكذب. وهذه التطعيمات ما وجد فيها من ضرر يجتنب، وإن لم يجد فيها ضرر وأثبت أنها لا ضرر فيها في شيء بعينه لا بأس بذلك، والله المستعان. وإلا فما خيف من ضرره أهم شيء لا يحصل فيه كذب.
السؤال الثالث عشر: هل ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ويدعو وهم يؤمنون، وما حكم الدعاء المكتوب في آخر بعض المصاحف؟
هذا الدعاء ما ثبت، وأدعية كثير من الأئمة في المساجد هكذا ما يسمونه بالابتهالات وما إلى ذلك، ربما تجد فيه بعض الشطحات وبعض المخالفات اللفظية. يتحرى بارك الله فيك الأدعية الثابتة، تحرى الأدعية الثابتة، وبالأخص حديث الحسن رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبط: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إلى آخره. أدعي لو استجابها الله لك كفيلة بسعادتك في الدنيا والآخرة. هذه الخمس الكلمات. ودعك من تشقيق الكلام وتمطيطه واللحن ورفع الصوت. وحتى يا إخوان أنا أعتب على بعض الناس يتخذ، لا سيما طلاب العلم، يتخذ بعض في جوالاته من هذه الألحان الأدعية، أدعية ألحان ملحنة. هذا التلحين من اعتداء في الدعاء، مخالف للأدلة، وفيه جهر بالدعاء. الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت فيه، يبقى يصيح كأنه ينادي ربه من وراء ذاك الجبل: أقريب ربنا فننادي ناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال: إن لا تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لا تدعونه أصم ولا غائبة. فكل ما كان دعاءك فيما بينك وبين الله بانكسار وبتذلل وبدعاء بسر: اللهم اللهم، ما كان من ذلك كان أبرك وأجوب. وكل ما كان فيه مخالفة للشرع كان أبعد عن الإجابة. فرفع الصوت فيه والتلحين فيه والسجع فيه عليه دليل، كل هذا يدخل في جانب الاعتداء. لما سأل ولد سعد بن أبي وقاص البيض القصر الأبيض عن جانب الجنة، عن يمين الجنة: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين. قال: يا ابني أدعي، يا ابني أدعو الله ولا تعتدي، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ناس يعتدون في الدعاء، لا أخشى أن تكون منهم. نحو هذا. يعني ماذا بارك الله فيكم، هذا هو. أعد السؤال.
يقولون: هل ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ويدعو وهم يؤمنون، وما حكم الدعاء المكتوب في آخر بعض المصاحف؟
بالنسبة لأنس جاء عنه هذا، وهو قول له، خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كلهم ما فعلوا ذلك. يعني في آخر الختمة يجمع ويدعو، لا في الصلاة كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بختم القرآن، ولا كذلك أيضا في خارج الصلاة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتاكم الرسول فخذوه، وللخلفاء ولسائر الصحابة، جملة الصحابة في الجملة فعل هذا أنا اجتهاد منه. فلا يتخذ سنة هذا وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أن ختم القرآن يجتمع إليه الناس من جدة والطائف وبحره وهكذا، وتلتمن الدم ما لا يجتمع في غيرها. لماذا قالوا ليلة ختم القرآن؟ يعني ليلة يعمل فيها بهذه البدعة، يعني عود الناس على البدعة. هذه بدعة يا أخوان، هذه بدعة. تحري ذلك، دعاء ختم القرآن في تلك الليلة وليلة كذا وكذا، ويجمع الناس ويأتون بأدعية ويطولون فيها وكذا، والله ما عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سار عليه عمل الصحابة. اللهم استحسنهن، بعض الذين يستحسنون بعض الاستحسانات ما عليها دليل. وكونه عمل أهل بلد كذا وعمله عمل بعض أشخاص ليس في عملهم حجة خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقونا إليه ولدلونا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تركوا ذلك حتى نأتي نحن نعمل للناس هذا الهيلمان يجتمعون لها من مكان كذا وكذا. أنا أنصح إخواننا في يعني ماذا أئمة الحرام أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا، أن يتركوا هذا حتى لا يتعود الناس فيتخذون البدعة سنة والسنة بدعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولا دليل على ذلك، إنما قال العالم فلاني وقال النووي وقال بعض كذا، قال اجتهادات استحسانات استحسانات، استحسنوا للناس بعضهم حتى بعض البدع يعتبرونها سنة حسنة. ما فيش في الدين سنة حسنة، من أحدث يعني بدعة حسنة، بدعة حسنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهل يرد الحسن؟ الله يرد الحسن؟ لا، يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لو كان صالحا لرفع لو كان حسنا. كل بدعة ضلالة، الرسول يقول ضلالة أن تقول حسنة، هذه مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ضلالة في النار. فما في بدعة حسنة، وهناك استحسانات. الأذكار للنووي فيها أشياء من هذه الاستحسانات على ما عنده من الخير عليه رحمة الله، فهو يعني ماذا؟ لقب بالإمام ومع ذلك عنده استحسانات من هذه لا يتابع عليها لا هو ولا غيره مما خالف الدليل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما آتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
السؤال الرابع عشر: إذا قمت إلى ركعة ثالثة في صلاة التراويح ناسيا هل أتم أربعا أم أجلس؟
أتم أربعا إذا قمت ناسيا، هي صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وجلس، وأن تفعل بهذه السنة قد جاءت توفيق من الله هكذا، فلما جاءت كمل أربعا أحسن من أن تجلس.
السؤال الخامس عشر والأخير: بعض الشباب يعملون في تفطير الصائمين على الخطوط وتفوتهم صلاة المغرب مع الجماعة، هل يكتب لهم أجر من فطر صائم على الرغم أن هذه المواد ليست منهم إنما هي من أهل الخير؟
لا يجوز أن يفرط في صلاة الجماعة ما بغير لزوم، فمثل هذا يمكنه أنه يطرح الفطور ثم إذا قام الصلاة قال صلاة كما يفعلون الناس، فيقومون يصلون إن بقي شيء من التشطيبات للطعام بعد الصلاة، بقي من العشاء وكذا بعد الصلاة. أما أن يشغلوا بالعشاء عن الصلاة والصلاة تقامهم ما زالوا مشغولين عنها هذا غلط، فرطوا في واجب، فرطوا صلاة الجماعة واجبة، لحديث لقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون صلاة الجماعة حرق عليهم بيوتهم، وأدلة كثيرة في هذا.